بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الأدلة العامة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات شرعنة الشعائر الدينية وبالتحديد الشعائر الحسينية، كيما تكون شاملة للعناوين المستجدة والمستحدثة، وبالتالي لا يلتزم بأن الشعائر الحسينية شعائر توقيفية فتكون شاملة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي مما يستجد على الساحة ما دام ينطبق عليه عنوان الشعيرة، فيندرج كل ذلك تحت هذا العنوان. وقد قسم الفاضل المعاصر دام موفقا الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات مشروعية الشعائر الدينية بل الحسينية إلى قسمين بلحاظ دلالتها. القسم الأول ما يكون دالا على المطلوب بالدلالة المطابقية، والقسم الثاني ما يكون دالا على المطلوب بالدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية. كان حديثنا فيما تقدم حول القسم الأول، وهو عبارة عن ما يدل على المطلوب بالدلالة المطابقية، وقد عرفت منا فيما مضى عدم صلاحية شيء مما أفاد وفقه الله للدلالة على المطلوب ببيان سبق، بل أضفنا لذلك في نهاية المطاف أننا لو رفعنا اليد عن منع دلالة الآيات القرآنية على المطلوب فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات لشمولها للمسائل المستحدثة أو لا؟ وقد نقلنا مجموعة من الموانع وعرضنا الإجابة عن تلك الموانع في الشمول وعقبنا عليها، وكانت النتيجة أن للتأمل في شمول الإطلاقات للمسائل المستحدثة مجال واسع ولا أقل في كل مورد بحسبه، والنتيجة التي انتهينا إليها عدم صلاحية شيء من الآيات المذكورة للدلالة على المدعى. ختمنا إذا ما خانتني الذاكرة أيضا الأمر بالإشارة إلى إمكانية الاستفادة من الإطلاق المقامي، وقد ذكرنا التوقف في ذلك، فالنتيجة عدم تمامية شيء من القسم الأول. فعلا الكلام الآن في القسم الثاني من الأدلة التي أفادها الفاضل المعاصر، طبعا يمكن أن يجعل من أدلة القسم الأول أيضا يا سيد زكي ما أشار إليه بعض الفضلاء القميين وفقه الله من الاستدلال بآيات مودة القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على أساس صلاحيتها للدلالة على مشروعية الشعائر الحسينية وشمولها لكل مستجد. للأسف لم يقدم وفقه الله تقريبا لبيان دلالتها، ولم يتضح لي بنحو أو بآخر كيفية صلاحيتها للاستدلال على المدعى. تأملوا أنتم في الأمر، في الدرس القادم بإذن الله تعالى زودونا بما يمكنكم الوصول إليه في بيان تقريب دلالة الآية المذكورة على المدعى. فعلا الكلام في القسم الثاني من الأدلة المستند إليها في إثبات مشروعية الشعائر وسعة الدائرة. الفاضل المعاصر دام موفقا قسم القسم الثاني إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول عبارة عن الأدلة اللفظية، والصنف الثاني عبارة عن الأدلة اللبية، والصنف الثالث عبارة عن ضرورات تعظيم الشعائر. فعلا الكلام في الصنف الأول، وقد ذكر فيه نوعين من الأدلة. الأول هما منحصر أساسا فيهما بعد بمقتضى تقسيم إلى أدلة لبية، ينحصر الأمر حينئذ في خصوص هذين الدليلين، الكتاب الكريم والسنة المباركة. وقد استند إلى السنة المباركة بأقسامها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. سننظر جميع ما ذكر. فعلا كلامنا في الدليل الأول أو النوع الأول من الأدلة التي ذكرها وفقه الله في المقام، وهو الاستدلال بالكتاب، وهي عبارة عن آيات. استعرض مجموعة من الآيات. فعلا الكلام في الآية الأولى، سجل يا شيخ موسى ده الموضوع الأول لعشرة محرم السنة بإذن الله تعالى، وهو التمسك بقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تقريب الاستدلال بالآية القرآنية أو كيفية الحديث عن الآية القرآنية يقع في مطلبين. المطلب الأول في تمامية المقتضي، والمطلب الثاني في نفي وجود المانع حتى يستند إليها. فسنتحدث بداية في تمامية المقتضي، ثم سنتحدث بعد ذلك حول وجود المانع من عدمه. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو الاستناد أو تمامية المقتضي، فإن تمامية المقتضي تقوم على مقدمات ثلاث، والكلام للفاضل المعاصر. المقدمة الأولى: نحن نعلم بأن كل الأيام هي أيام الله سبحانه وتعالى من حيث الحدوث والبقاء والنسبة، فلا فارق بين يوم ويوم، فإن جميع الأيام كالأزمان والأماكن والأشياء كلها لله سبحانه وتعالى، إلا أن تخصيص بعضها بالذكر والنسبة يكشف بحكم العقل وبحكم العرف عن أهميتها بما يستدعي التخصيص بالذكر، وإلا كان لغوا. يعني الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله شهر الله، يعني بذلك شهر رمضان. طيب، هذا التخصيص بجعل شهر رمضان شهر الله عز وجل، مع أن كل الأشهر لله سبحانه وتعالى، إما أن يكون لغرض ولنكتة استدعت هذا المعنى، أو يكون ذكره حينئذ لغويا لا أثر له. المتبادر من هذا التعبير عرفان: أن قوله أيام الله إشارة إلى أنها أيام عظيمة تحظى بأهمية خاصة. الآن ما هو منشأ الأهمية لمحتملان؟ قد يكون منشأ أهميتها من جهة النعمة كيوم الفتح والنصر على الأعداء، لأن بعض التفاسير أشارت إلى أنه اليوم الذي انتصر فيه نبي الله موسى عليه السلام على فرعون عندما أغرق وعبر ببني إسرائيل البحر مثلا، أو أنه يوم إزالة ظالم، أو أنه من جهة التقديس والإكرام كيوم المبعث الشريف، أو ما شابه من غير ذلك من الأيام التي تبقى في ذاكرة الإنسان يتناقلونها جيلا بعد جيل. إذن يا شيخ عبد الله، المقدمة الأولى أن مقتضى نسبة اليوم إلى الله عز وجل يفيد أن هذا اليوم له خصوصية استدعت العناية به، هذا بحكم العقل وبحكم العرف. طيب المقدمة الثانية، إضافة اليوم إلى اسم الجلالة إضافة تشريفية، والغرض منها بيان العظمة والمكانة المعنوية الخاصة، نظير إضافة الكعبة المعظمة إلى الذات الإلهية عندما تقول بيت الله، مع أن جميع الأماكن متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فجعل هذه الإضافة لله سبحانه وتعالى تشير إلى مكانة، إلى عظمة، إلى قدسية، إلى بعد معنوي خاص يختص بهذا المكان. فإذن دي الأيام ذات بعد معنوي خاص استدعى هذا الأمر. المقدمة الثالثة، التذكير بهذه الأيام ماذا يتضمن؟ التذكير بهذه الأيام يتضمن حقيقتين. الحقيقة الأولى أن في التذكير بهذه الأيام جملة من الفوائد التي تعود على الناس في دينهم وفي دنياهم، تقتضي إبقاءها خالدة في الأذهان والنفوس، ولا يكون التذكير لغويا. يعني بعبارة مختصرة، لا بد وأن يكون التذكير بهذه الأيام لغرض، سما هو الغرض ذاك بحث آخر، لكن لا بد وأن يكون لغرض مقصود. حقيقة ثانية، إطلاق لفظ الأيام وعدم تحديدها بوصف خاص يدل على أن كل ما يوجب التذكير بالله سبحانه وتعالى من الأيام العظيمة مطلوبون، وهذا هو الذي أكدته الأخبار. يعني بعبارة دقيقة، لا خصوصية للأيام المذكورة في الآية، وإنما عنوان مشير، وهذا ما أكدته الروايات التي وردت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في تفسير المقصود بالأيام في الآية القرآنية. شوفوا دي الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام، يرويها مثنى الخياط أو الحناط، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيام الله يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. لماذا سميت هذه الأيام بأيام الله؟ لأنها أيام يظهر فيها أمر الله سبحانه وتعالى، تتجلى فيها قدرته سبحانه، تتجلى فيها حكمته، حكمه، عدله إلى آخره، فبالتالي عبر عنها بأنها أيام الله. أيضا جاء مثل هذا المعنى في تفسير علي بن إبراهيم، بل إن بعض الروايات التي أشير إليها في الأمالي لشيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه تفسير أيام الله بقاعدة عامة، وهي الأيام التي تتجلى فيها آلاء الله ونعمه أو بلاؤه ونقمته. فكل يوم تتجلى فيه آلاء الله ونعمه يوم من أيام الله، كل يوم يتجلى فيه بلاء الله ونقمته يوم من أيام الله. الغرض من هذا التذكير هو الاتعاظ والتعلم والإقبال على الطاعة والشكر في مورد النعم وما شابه. الغرض من هذا التذكير الحث على الصبر، الحث على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، زين، حذرا من النقم وما شابه. ولعل هذا المعنى هو الذي دعا ذكر خاتمة الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من مجموع هذه المقدمات ننتهي إلى التالي، أن الآية القرآنية قد أمرت بالتذكير بالأيام العظيمة التي تتجلى فيها قدرة الله عز وجل وآياته، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب. وذكرهم بأيام الله، ذكر أمر، زين، ظاهر في الوجوب. والتذكير في مادته وهيئته يدل على الاستمرار والمواصلة في ذلك، وعدم حصر التذكير بيوم خاص أو مكان خاص. أيضا التذكير بالأيام عرفا يتم في إحياء مثل هذه الأيام، والتذكير بها عبر الاحتفال الجماعي، عقد الندوات، إقامة المجالس وما شابه. فتكون النتيجة أن الآية القرآنية وإن لم تدل على ضرورة تعظيم الشعائر الدينية بالدلالة المطابقية، إلا أنها تدل على ذلك بالدلالة التضمنية، فإن مقتضى التذكير بهذه الأيام التي يتخذها الناس منهجا ومدرسة سيارة يتعلمون منها، يعني شنو؟ تعظيم هذه الأيام. وتعظيم هذه الأيام هو الذي نريد أن نصل إليه. هذه كبرى، القضية الحسينية صغرى، فبالتالي تكون بمقتضى الدلالة التضمنية يستفاد منها تعظيم الشعائر الحسينية فيثبت المطلوب. خلصنا تحضير موضوع المجلس الأول من محرم عدل أو لا، خلاص بعد زين. هكذا قرب الفاضل المعاصر الدلالة. أشار بعد ذلك في استكمال المقتضي إلى ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول قال بأن الأمر تعلق بالتذكير مطلقا، بمعنى لم يقدم أسلوبا معينا لكيفية التذكير بعد، ولم يذكر طريقة خاصة لعملية التذكير، وإنما أطلق عملية التذكير، وهذا يستدعي أن يوكل الأمر إلى العرف، فيكون المناط حينئذ بنظر العرف، ما يقرره العرف طريقا فإنه يكون متبعا في قضية التذكير، وعليه يمكن الالتزام أيضا بدخالة الزمان والمكان في عملية التذكير، بحيث ما يكون أسلوبا بالأمس يختلف اليوم. بالأمس مثلا ما كان التمثيل يمثل وسيلة من وسائل التذكير، اليوم يمكن البناء على أن التمثيل واحدة من وسائل التذكير التي يعول ويعتمد عليها، فقد تتغير بحسب تغير الزمان والمكان. أمر الثاني يا سيد زكي، بأن الأمر يستدعي التذكير، بأن الأمر الذي يلزم التذكير به لا بد وأن يكون عظيما في نفسه، يستحق الذكر والتجليل والتعظيم، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن التذكير بما لا يستحق الذكر ينافي الحكمة. ودقيق مهم زين، يمكن أن يتخذ ضابطة لتمييز الأيام الحقيقية من الأيام المكذوبة. زين، يجينا شيخ موسى المنابيين يسوي لنا احتفال بعيد ميلاده المقدس عدل لولا، أي من الأيام المكذوبة؟ شو فائدة احتفالنا احنا بعيد ميلادك المقدس، وأن جنابك العالي ولد في القلعة، أو أن جنابك العالي ولد في بديعة البصري؟ ايش خصنا بدأ الكلام احنا؟ أي من الأيام الكاذبة، يعني لا يستحق. هذا ليس يوما من أيام الله الذي يلزم التذكير به أو الدعوة إليه والاهتمام به زين وما شابه. أو مثلا يأتون فيتخذون بعض الأيام التي يقررونها، افترضوا مثلا يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، هذه ما هي أيام تستحق التذكير أو تستحق الاحتفاء وتستحق العناية وما شابه، وإنما تمام ما يستحق الذكر والتجليل إنما هو ما يكون عنوان الشعيرة حينئذ، لأن فاقد الشيء كما يقولون لا يعطي. إذن ينبغي على الأمة أن تعنى بالاهتمام بأيام تواريخ الإسلام والتي تمثل أرقاما صعبة في القضية الإسلامية. مثلا تحتفلون بيوم بعثة النبي، بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله، يوم انتصار المسلمين في غزوة بدر، الاحتفال بأيام موالد الأئمة المعصومين عليهم السلام وما شابه، دي كلها مناسبات عظيمة تذكر بالله سبحانه وتعالى وترتبط بأيامه المباركة لما فيها من أهمية وضرورة. الأمر الثالث والأخير بأن الأمر بالتذكير مطلق ما ورد فيه تقييد، فهل هو من الأمر النفسي أو من الأمر الغيري؟ وإذا قلنا هل هو من الأمر النفسي، هل هو من العين التعييني أم لا؟ بما أن المقام مقام إطلاق فإنه يستدعي الحملة على الأمر النفسي، على النفسية دون الغيرية، كما أنه يستدعي الحمل على الواجب النفسي العيني التعييني. إذن ننتهي إلى التالي، بأن الآية القرآنية قد أوجبت التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار، وهو وجوب عام على جميع المكلفين. أما كيفية التذكير، طريقة التذكير، فإنها موكولة إلى العرف، يأخذ بها كل فرد حسب إيمانه وقدرته. واحد يسوي مضيف، واحد يسوي ماتم، واحد يسوي موكب، واحد يوزع كتاب، واحد يسوي مقطع تمثيلي، واحد يسوي مسرحية إلى آخره، فكل يذكر بأيام الله حسب طريقته وقدرته وأسلوبه بما يرغب. هم واحد يا شيخ موسى يسوي عيش محموس ممكن، لأنه يذكر أيضا بأيام الله، فالطريق مو يعني مترتب. زين، هذا المستفاد من الآية القرآنية يمكن أن نوسع دائرته للدلالة التضمنية ليكون دالا على ضرورة التذكير بكل شعائر الله سبحانه. ليش؟ لأن العرف لا يفهم الخصوصية فيتعدى إلى البقية، أو نقول لا من البداية بأن التعبير بأيام الله شامل لكل ما يذكر بالله عز وجل، باعتبار أن الأيام من الزمان، وهذا يلازم الوقائع والأحداث ويلازم الذوات والأمكنة، فلا ينفك أي حدث أو وجود من الزمان في عالم الدنيا، فتكون نسبة الأيام إلى الله عبارة عن نسبة الواقع في الزمان بالملازمة، فيثبت المطلوب. هذا تمامية تقريب دلالة الآية القرآنية والذي عبرنا عنه قبل قليل بتمامية المقتضي. إن شاء الله كلامي واضح. انجي الآن إلى المطلب الثاني، وهو وجود المانع. هل يوجد ما يمنع من القبول بدلالة الآية التضمنية على شرعية الشعائر الدينية بل الشعائر الحسينية؟ قال الفاضل المعاصر بأن في المقام مجموعة من الإشكالات الواردة على دلالة الآية، عمدتها إشكالان. الإشكال الأول وهو عبارة عن التالي، بأن الآية محل البحث موضوعها متعلقة بكليم الله النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام وبقومه، والأمر موجه إليه، ذكرهم يا موسى بأيام الله، وهذا هو الذي يشهد به السياق القرآني، فتكون الآية القرآنية خارجة عن محل البحث. واضح؟ وبكلمة مختصرة يا شيخ شاكر، إن مقتضى السياق زين يستدعي اختصاص الآية القرآنية بنبي الله موسى وقومه، فلا تصلح أن تمثل قاعدة عامة كلية. يمكن الجواب عن ذلك زين بعدم حجية السياق القرآني أولا، ثانيا بأنه قد ثبت في بحث الاستصحاب في بحث التنبيهات عدم نسخ الشرائع السماوية السابقة إلا ما قام عليه الدليل، وبالتالي على فرض الشك فإن الاستصحاب يثبت البقاء، وعندها يطالب مدعي العدم شنو بالدليل حتى يرتب على ذلك الأثار. هذا أول، هذا الإشكال الأول وجوابه. إشكال الثاني وهو التالي، قال سلمنا بأن الآية القرآنية ليست مختصة بنبي الله موسى وقومه، وأنها تفيد قاعدة كلية تجري على جميع الأمم من دون فرق، إلا أن مادة التذكير تستبطن تستدعي أن يكون الشيء قد وقع سابقا وقد غفل عنه الناس، لذلك أمرت الآية بالتذكير به، وهذا يعني أن مفاد الآية القرآنية إنما هو وجوب التذكير بما وقع سابقا ولا علاقة لها بالأيام القادمة، فضلا عن تعظيم الشعائر. أجاب عن ذلك قال سلمنا بأن مادة التذكير تستبطن وقوع حدث قد وقع ومضى ونسيه الناس، إلا أن المركوز في أذهان المتشرعة هو عدم اختصاص دلالة الآية القرآنية بما مضى، حيث فهموا منها الإطلاق، وارتكاز المتشرعة حجة في فهم معاني الألفاظ، ده واحد. أما السياق الذي أردتم التمسك به في الإشكال الأول فلا يصلح مانعا من التعويل على الارتكاز المتشرعي. لماذا لا يصلح؟ لأن السياق دلالة ساكتة فلا يقاوم الظهور والارتكاز، وهذا يمنع من التعويل عليه. النتيجة دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم الشعائر الإلهية كقاعدة عامة تناسب الأجيال والأزمان والأمر بالأيام العظيمة لا يستلزم حصر الدلالة بها، فإن الأمر بها كان من باب بيان المصداق، وبالتالي يترتب الأثر لوجود ملازمة بين الأيام وبين سائر الشعائر. أنا كنت أعبر بالدلالة التضمنية، لا بالدلالة الالتزامية أو حتى بالدلالة التضمنية ممكن. هذا تمام الكلام في دلالة الآية القرآنية الأولى. الآية القرآنية الثانية التي استند إليها وفقه الله هي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قبل الحديث في بيان دلالة الآية القرآنية ومدى القبول بها أو الرفض، نحتاج أن نقف عند دلالة الآية الأولى، هل هي تامة أو أنها ليست بتامة، وألخص ما ذكرت حتى نبدأ المناقشة. قلنا بأن دلالة الآية تقوم على تمامية المقتضي وفقدان المانع. تمامية المقتضي كما عرفنا مرتكزة على مقدمات ثلاث، أما فقدان المانع فقد عرفنا عدم صلاحية الإشكالين المذكورين للمنع من دلالة الآية القرآنية على المطلوب. النتيجة المقتضي تام، المانع مفقود، تكون الآية القرآنية صالحة للمدعى. هكذا أفاد وفقه الله. احنا بحاجة أن ننظر في هذه النتيجة التي انتهى إليها، هل تصلح الآية القرآنية فعلا للدلالة على المطلوب أو لا تصلح؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.